بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على النعمة المهداة والرحمة المسدى نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله في هذا اللقاء أن يجعلنا من الذين يجتمعون على الخير والطاعة والذكر والعلم النافع، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خيرا كل من أسهم في الإعداد والترتيب والتجهيز لهذا اللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا البلد الطيب، وأن يبسط عليه رخاءه وأمنه، ويديم عليه إيمانه واجتماعه ووحدته، ويقيه شرور المفسدين، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة والأحبة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى سوف نناقش قضية ليست من القضايا النازلة المستجدة، وإنما هي من القضايا التي وجدت منذ وجد الإنسان على وجه هذه البسيطة، وهي قضية الاختلاف وكيف يدبر، كيف تدبير الاختلاف، تدبيره وسياسته. ونعرف أن الاختلاف موجود في البشرية منذ الأزل، وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا قصة ابني آدم الذين قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هذا نوع من الخلاف العملي، والخلاف كما نعلم تارة يكون علميا في المسائل العلمية والمعرفية والنظرية، وتارة يكون عمليا في تنزيل هذه المعارف والعلوم إلى على الواقع. وآفة الخلاف والاختلاف أن يكون منشأه بسبب الهوى أو بسبب الجهل. ولهذا لما كان الله سبحانه وتعالى قد خلق هذه البشرية على أساس أنهم مختلفون فيما بينهم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، فخلقنا الله سبحانه وتعالى على قاعدة الاختلاف والتنوع وتباين الآراء والمذاهب والاتجاهات والأفكار والعقول. ولما خلقنا الله سبحانه وتعالى على هذا الأساس رحمنا سبحانه وتعالى، فأنزل علينا قانونا ووحيا وناموسا وقرآنا وتوراة وإنجيلا وزبورا. أنزل علينا وحيا من السماء لينظم ويدير ويدبر هذا الاختلاف. دل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا وستكون خلفاء فيكثرون؟ قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم. الشاهد من الحديث أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، والأنبياء يوحي إليهم الله سبحانه وتعالى حينما يقع الانحراف في الأرض. إذا وقع الانحراف أرسل الله الرسل والأنبياء عليهم السلام ليستصلحوا ما أفسده الناس بالجهل تارة وبالهوى تارة أخرى. وهذه الأمة ليس فيها نبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لا نبي بعدي، وإنما العلماء في هذه الأمة هم ورثة الأنبياء في الأمم السابقة. وكانت الأنبياء في الأمم السابقة تسوس الناس كما كانوا يسوسون بني إسرائيل، فكان كلما هلك نبي من بني إسرائيل بعث الله بعد انحراف أمتي بعث الله نبيا آخر، وكلما خلفه نبي، كلما مات نبي خلفه نبي، حتى وقع الانحراف الأكبر في بني إسرائيل بالشرك بالله سبحانه وتعالى وسفك الدم الحرام، حينما قتلوا يحيى وزكريا عليهما السلام، فلعنهم الله سبحانه وتعالى وفرقهم وكتب عليهم العذاب إلى يوم القيامة. فأما هذه الأمة فإنها أمة مرحومة، وإن عذابها يكون في هذه الدنيا بالاختلاف والتنازع والفرقة والبأس الذي يكون فيما بينها، كما سنبين بإذن الله تبارك وتعالى. والانحراف في هذه الأمة لا يكون عاما شاملا بحمد الله تبارك وتعالى، لأن الله كتب على هذه الأمة الرحمة، وكذلك كانت أيضا الأمم السابقة لم تكن تنفك انفكاكا كاملا عن الهدى، بحيث لا يبقى فيها أحد يقول الله الله، وإنما كان يقع الانحراف كثيرا وغالبا، وتبقى بقايا ها هنا وها هنا ممن يعرفون الحق ويعملون به. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني عن الهدى انفكاكا كاملا، حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فالوحي النازل من السماء فيه كتب قيمة، يعني أنها قائمة بنفسها مستقيمة غير معوجة، وهي أيضا تقوم الأخلاق والسلوك والأفكار والعقول، وتقوم أيضا اختلاف الناس. حينما نتنازع يكون التقويم بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهدي أتباعه من الخلفاء الراشدين ومن سار على دربهم من الأئمة الكبار، أئمة الأمصار الكبيرة، كالإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله. هؤلاء أئمة الهدى ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومع هذا أيها الإخوة، مع أن هؤلاء الأئمة أئمة مسددون مباركون راشدون، إلا أنه أيضا كان يقع بينهم الخلاف والاختلاف، تارة في الفهم وتارة في التنزيل، تنزيل الحكم على الواقع، وهذا أمر معروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أنه قال لأصحابه في غزوة بني قريظة، قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلف الصحابة رضي الله عنهم حينما حان وقت الصلاة، بعضهم صلى في الطريق وبعضهم قال: لا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد منا أن لا نصلي إلا في بني قريظة على ظاهر النص، وإنما قصد أن نستعجل في المسير. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقر كلا على رأيه وقوله. فقال العلماء إن هذا أصل من أصول هذه الشريعة، وهي أنها شريعة سعة وسماحة، والقاعدة في الاختلاف الاجتهادي هي قاعدة فسحة ورحمة ورفع للحرج. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في سنن أبي داود وغيره، قال: إن أمتي أمة مرحومة. وثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، يعني هو أهلك الناس إذا ظن أن هذه الأمة مع ما يقع فيها من الخلاف والشر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الذي أخبرنا بأن هذه الأمة سيقع فيها شر وفساد وانحراف، أخبرنا أيضا أن من قال منا أن هذه الأمة هالكة أو هلكت الأمة وهلك الناس فهو أهلك الناس، لأنه نظر إلى الأمة من زاوية الغرور والعجب والكبر والتكبر عليهم. ولهذا ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه أن الله سبحانه وتعالى حينما أنزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فلما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك، يعني أن ينزل علينا عذابا من فوقنا. ثم قال تعالى: أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، هذا شيء عظيم وبلاء كبير، أن ينزل بلاء عام على الأمة وتهلك الأمة كلها من فوقها أو من تحت أرجلها. فلما نزل قوله تعالى: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض كما نشاهد اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاتان أهون، أن يلبسنا شيعا فيقع بيننا نزاع وخلاف، أو يذيق بعضنا بأس بعض فيتسلط بعضنا على بعض ويتولى بعضنا على بعض ويطغى بعضنا على بعض ويبغي بعضنا على بعض. هذا من البلاء والشر المنهي عنه، لكنه على كل حال واقع، وهو أهون من البلاء الذي وقع في الأمم السابقة التي استؤصلت ونزعت منها الهداية جملة، فإن بني إسرائيل كانت الهداية تنزل عليهم على التواتر، كلما هلك نبي بعث الله فيهم نبيا، لكن النبوة بقيت في أصلهم. فلما سفكوا الدم الحرام كما قلت نزع الله سبحانه وتعالى منهم هذا النور ووهبه لهذه الأمة، أمة الإسلام، فهي أمة موهوبة محبوبة مرحومة. وإذا كان الخلاف أيها الإخوة شرا دون الشر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعني هذا أننا نقبل الخلاف ونطبع الخلاف ونجعل الخلاف أصلا، لا، وإنما المقصود أن يكون المركز والقاعدة والقانون هو الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. ثم إذا وقع الخلاف نظرنا، فإن كان خلافا سائغا أو يمكن أن يتجاوز فيه وترجح فيه المصالح العليا على ما دونها، كان هذا من الحكمة أن يسكت عن بعض الشر أحيانا استبقاء لخير أعظم منه أو دفعا لشر أعظم منه كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى. هذا على كل حال، كل ما يقع من النزاع بيننا هو بسبب الذنوب، إما ذنوب عملية أو ذنوب علمية. فأما الذنوب العملية فهي ما يقع من الإنسان من ارتكاب ظلم أو جور أو أكل مال حرام مثلا، أو انتشار فساد أو انتشار فواحش أو انتشار مخدرات، هذه من الأشياء التي يعاقب الله سبحانه وتعالى بها الأمة حينما تسكت عنها. إذا انتشر فيها الفساد العملي وسكتت عنه عاقبها الله سبحانه وتعالى بالنزاع والخصومات التي تكون بينها والفتن والاحتراب الداخلي البيني. وهناك ذنوب علمية، بمعنى أن يقصر العلماء في تحصيل الحق، وتقصر الأمة في إخراج وبناء علماء كبار قادرين على الفهم والنظر والاستنباط. ولهذا كان هذا العقاب من الله سبحانه وتعالى، وهو الاختلاف والنزاع، كان هذا العقاب بسبب الذنوب، كما نص على ذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، إن الشريعة الإسلامية جاءت لتنظم الحياة وتحفظ المصالح، مصالح الكلية الكبرى، وهي الدين والنفس والعقل والعرض وماذا؟ والمال. جاءت الشرائع السماوية وبالأخص هذه الشريعة الكاملة جاءت لتحفظ لنا المصالح العليا. والمصالح العليا إذا استطاعت الأمة أن تحفظ المصالح العليا والمصالح الدنيا الجزئية كان هذا هو المطلوب. لكن أحيانا لا يمكن أن تحصل مصلحة عليا إلا بأن تتغاضى وتتنازل وتتجاوز عن بعض المصالح الجزئية. فمثلا إذا تعارض إقامة صلاة الجمعة والجماعة واجتماع الناس واجتماع القلوب على إمام واحد حتى ولو كان على شيء مرجوح، إذا تعارض إقامة صلوات الجمعة والجماعة وائتلاف القلوب على الصلاة والإقبال بها على الله سبحانه وتعالى، لو تعارض هذا مع إنفاذ وإعمال السنن والنوافل والمستحبات، فإن العلماء ينصون على أن تقديم الواجبات الكبرى من إقامة الجمع والجماعات والتواصل بين الناس وجمع الكلمة وحدة الصف وانضباط الأمن وتماسك المجتمع، هذا مقدم بلا شك على بعض السنن والمستحبات والأمور الجزئية التي هي دون ذلك بكثير. وهذا ما اتفق عليه الأئمة في تفاصيل كثيرة، لعلنا نعرض بعضا منها إن شاء الله في هذا المجال. مرة من المرات حج عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان هو الخليفة، هو الآن هذا إمام المسلمين في منى، الخليفة الراشد العالم الجليل وصحابي النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب السوابق بالخير والبذل والإنفاق والجهاد، وهو من أكابر المجتهدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم بالصلاة ليصلي بين الناس وهو مسافر طبعا وحاج وفي منى، وكانت منى طبعا خارج مكة، فكان الأصل أن الناس يقصرون فيها. فالمهم أن عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة ولم يقصر، قد خالف بذلك جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر عبد الله بن مسعود أن عثمان رضي الله عنه قصر أتم الصلاة، قال ابن مسعود إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني هذه قضية مشكلة، يعني لأن هذا فيما يظهر له أنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخص في المواسم، المواسم يكون إشهار السنة مطلوبا أكثر منه في الأمصار. فقيل لابن مسعود ذلك فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فسئل عثمان عن ذلك قال إن لي أهلا، يعني إنه بنى بأهلي وتزوج، فرأى أن حكم السفر بالنسبة إليه ينقطع، وخالفه بقية الصحابة على كل حال. المهم أنه صار في خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الجامع والقصر بالنسبة للحجاج في منى. فلما صلى ابن مسعود خلف عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة ولم يقصر، فقيل له عبت على عثمان ثم قصرت أو ثم أتممت، فقال الخلاف شر، قال الخلاف شر، يعني أن السنة على محلها والقصر يعني شعيرة دائمة محكمة، لكنني خشيت أن يتنازع الناس ويحصل الخلاف، فالخلاف شر، وتركت هذه الشعيرة لأجل ما هو أعظم منها وهو الاجتماع ووحدة الصف والتئام الكلمة. فهذا يدلنا على أن هذا أصل مستقر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم في المسائل العامة التي يظهرون فيها أمام الناس التي يحتاج فيها المجتمع إلى موقف واحد، أنهم كلهم يجتمعون على رأي واحد، وقد يجتمعون على رأي مرجوح في نظر جمهورهم، في نظر الجمهور هو مرجوح، والقول الذي تركوه راجحا، لكنهم تركوا الراجح لما هو أولى وأعظم منه الذي هو حفظ أصل الأمة وتماسكها ووحدة صفها. ولما كان الدين أو الشريعة الإسلامية نزلت لجمع الناس على الحق والهدى، فكان من الطبيعي أن يكون في هذه الأمة أدلة وأصول وقواعد كثيرة جدا تنظم الخلاف وتديره وتدبره، وهذا ما يسمى بعلم السياسة الشرعية. ما هو علم السياسة الشرعية؟ هو علم تدبير الأمة وإدارة أمورها وتحقيق مصالحها ودرء المفاسد عنها. وإذا قلنا تحقيق المصالح فلا يمكن أن نحقق المصالح إذا كنا نريد من الناس كلهم أن يتبعون على قول واحد نجمعهم، لا، هذا لا يمكن، وخاصة في تفاصيل الأحكام، يعني في تفاصيل العبادات وتفاصيل المعاملات وتفاصيل الاجتماع وتفاصيل السياسة وتفاصيل الاقتصاد وتفاصيل الأمور الدعوية، هذا لا يمكن. من ظن أنه يمكن جمع الناس على رأي واحد أو قول فقهي واحد فهذا إنسان يعني يعيش في الخيال، وإلا فإن الناس منذ الأزل كما قلنا هم يختلفون، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا وقع بينهم الخلاف، لكن الخلاف كان في ذلك العصر محدودا لأمرين: الأمر الأول قرب العلم منهم، قرب النبي صلى الله عليه وسلم وعلماء الصحابة، الثاني خلو القلوب أو ضعف الهوى ضعفا شديدا في تلك العصور، فإن الهوى كان قليلا وضعيفا لم يكن كما هو في الأمم أو في الأجيال التي جاءت بعد جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. إذن الدين جاء لتحقيق المصالح العليا للأمة. ما هي المصالح العليا للأمة؟ من أعظم المصالح العليا للأمة هي الوحدة واجتماع الكلمة وبقاء الهيبة، بقاء هيبتها. ونحن نشاهد الآن يعني في الواقع، إذا رأيت إلى البرلمان الأوروبي تجد شعوب كثيرة من أعراق مختلفة وأجناس مختلفة وجهات مختلفة وملل ونحل وأفكار وأيديولوجيات وعقائد متباينة جدا، ومع ذلك يجتمعون على قلب رجل واحد في تحقيق مصالحهم العليا. هذا مثال أمامنا نشاهده، ولا نتكلم عن خيال، نحن نشاهد هذا الأمر عيانا بيانا. نشاهد اليوم أهل الشر والفساد والانحراف يلتقون في مشاريع مشتركة لهدم أخلاق الناس وهدم أمنهم ونحو ذلك، فأمة الإسلام أولى أن تجتمع على الخير والحق والهدى. فإذا وحدة الأمة وجمع الكلمة ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود منه أنهم يجتمعون لتحقيق المصلحة الأهم، وهي إقامة التوحيد، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، درء المفاسد، جلب المصالح لهذه الأمة. والأمم الضعيفة لا تكون أديانها محترمة، يعني أي أمة الآن ضعيفة دينها سيكون منتهكا ويتجرأ الناس على دينك، فأنت إذا اجتمعت مع إخوانك فأنت لا تحفظ دنياك فقط، وإنما تحفظ دينك أولا ثم دنياك ثانيا. ونحن نشاهد اليوم اليهود كيف يتكاتفون ويجتمعون ويتدعون إلى الاجتماع وحماية دينهم وهويتهم، وأي إنسان الآن يعتدي أو يشكك مثلا في بعض الأفكار الصهيونية تجد المؤسسات واللوبيات والجماعات الضغط من هنا وهناك تتناوش هذا الإنسان مهما كان، مهما بلغ من القوة. لماذا؟ لأنهم اجتمعوا مع اختلافهم وتفرقهم، اجتمعوا على شيء واحد وهو حماية مصالحهم العليا، دينهم وهويتهم وكلمتهم. الفرقة والنزاع والاختلاف في كثير من الأحيان لا يحتاج إلى علم كثير، وإنما يحتاج إلى حكمة وعقل. ولذلك بعض العوام يا أخواني، بعض العوام يكون أكثر حكمة وحسن نظر وتدبير من بعض الذين جمعوا بعض المعارف والعلوم، وتلقى طالب علم ما شاء الله حافظ مسائل كثيرة، لكن لو تكلم يمكن ينتقد عليه بعض الناس الذين هم أقل منه علما، ينتقدون عليه ما يكون عنده مثلا من نوع من الحدة والعنف والغلظة ونحو ذلك التي تكون عادة مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ مثال قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قام علي رضي الله عنه وخطب الناس في مسجد الكوفة. الآن هذا علي رضي الله عنه، والمسجد مليء بأهل العراق. فخطب علي رضي الله عنه، فقام واحد من أهل الكوفة فقال: والله لا نسمع لك ولا نطيع، وإنما نطيع كتاب الله. قام واحد ثاني قال: لا حكم إلا للقرآن. والثالث يقول: لا حكم إلا للكتاب. وقال: نريد حكم القرآن. تداعى كثير من الحضور في الاعتراض على علي رضي الله تعالى عنه، وما تركوه يكمل الخطبة. وهو الحاكم الآن وبيده السيف، يستطيع أن يعمل فيهم السيف يعني، ولكن من حكمته رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لم يبدأ بالعنف والغلظة في معالجة هذا الموضوع، وإنما قال: الله أكبر. يعني هذه كلمة جيدة، يقول الله أكبر، هذا كلام جيد، كلمة حق أريد به باطل، يعني ما تقولونه صواب ومذهبكم هذا جيد، لكن تنزيله على الواقع غلط. كلمة حق أريد به باطل، ونحن لا نخالفكم في أن الحكم للكتاب، أما إن لكم علينا ثلاثا، هناك ثلاث حقوق لكم. طبعا لاحظ، هؤلاء خارجون على الدولة، وفيهم نوع من البغي ونوع من تهديد الأمن، تهديد أمن الدولة. الأمر الأول قال: أما إن لكم علينا ثلاثا، ما صحبتمونا، ما دمتم في الدولة فلكم ثلاثة أشياء. الأول: ألا نمنعكم مساجد الله، ما قال مساجد الدولة، ألا نمنعكم مساجد من؟ الله. فالمساجد لله، وأن المساجد لله، هذا مهم جدا، أنه يكون فيه اللغة تكون يعني ودودة وحميمة وفيها نوع قدر من التواضع. لا نمنعكم مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، لكن توظيف المساجد في أفكار أخرى غير ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا هو الاعتراض عليه. الثاني: ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم في أيدينا، ما دمتم تجاهدون في سبيل الله معنا، وما دمتم لا تخذلون ولا تعترضون على ما تقوم به الدولة من إجراءات لحماية الأمن ودفع الشر ودفع الطغاة والكافرين، فإن لكم من الفيء مثل ما لنا، فإن لكم من الفيء مثل ما لنا. إذن الحقوق المالية، لاحظوا الآن يعطي حقوق المخالفين للدولة، يعطيهم حقوقهم المالية، ما قطع عنهم الرواتب وقطع العطاءات وقطع، لا، وإنما قال: حقوقكم كاملة مع أنكم معترضون علينا ومخالفون لنا. والثالث قال: ولا نقاتلكم، يعني دماؤكم معصومة، ونحترم أمنكم وحريتكم وحركتكم في البلد، ولا نقاتلكم حتى تبدؤون، وإنا ننتظر فيكم أمر الله، يعني لن نتخذ أي إجراء ولن نضع خطة للسيطرة وقمعكم، لا، وإنما ننتظر فيكم أمر الله سبحانه وتعالى. أحيانا في كثير من الأحيان مما يكرس الخلاف والنزاع ويجعل العداوات يعني تتفاقم أن كل واحد من الطرفين وإن كانوا إخوة في الأصل إلا أن كل واحد منهم يا إخواني لا يثق في الآخر. واعتبر هذا حتى في البيت الزوجية، يعني الزوج والزوجة، إذا فقدت الزوجة ثقتها بزوجها مهما كانت بينهم من علاقة وحب ومهما أكرمها وأفاض عليها من كل شيء فإنها لن تقبل. كل ليلة تعطيه رسالة جديدة، يعني أنت لا تحبني، أنت تكرهني، أنت تقدم كذا، أنت إلى آخرها، ليس كذلك؟ فإذا فقد الثقة هذا أخطر ما يكون، سواء كان في العلاقات الأسرية الزوج والزوجة والأولاد، أو سواء أيضا في علاقات الأمة بين بعضها البعض، بين علمائها، بين دعاتها، بين قادة الرأي فيها، بين مفكريها، بين السياسيين، بين علماء الاجتماع وغيرهم من الناس. فمن المهم جدا أن نطمئن الخصوم على أننا نحترم حقوقهم، نحترمهم كبشر وكأناس، لهم حقوق، حقوقهم المالية، حقوقهم في الحرية، حرياتهم وحرية اختياراتهم وآرائهم وأفكارهم، لكن نحاكمهم إلى ماذا؟ إلى القرآن والسنة، نحاكم الناس إلى القرآن والسنة وليس إلى اختياراتنا الشخصية ومزاجنا. هذه من السياسة الشرعية، من السياسة الشرعية ومن التدبير للنزاع والخصومة على أعلى مستوى. تعرفون الآن أن إدارة الدول للمعارضة هذه أصعب ما يكون، لكن نحن الآن أمامنا مجموعة من القواعد التي وضعها الخليفة الراشد علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الغريب أن أبا الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن الخوارج، لما طبعا هذا الكلام قبل أن يخرجوا بالسيف، لكن لما خرجوا بالسيف طبعا قام عليهم علي رضي الله عنه وقاتلهم في النهروان، لكن قبل ذلك كان أعطاهم تلك الحقوق الثلاثة. بعد ذلك سلوا السيف وقاتلوا، وبدأوا بالصحابي عبد الله بن خباب وقتلوا، وقتلوا زوجته وبقروا بطنها وقتلوا الصبي الذي الجنين الذي في بطنها، وفعلوا بالصحابة الأفاعيل وكفروا علي رضي الله عنه، كفروا جمهور الصحابة. طيب الآن يسأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الخوارج، هل هم كفار أم لا؟ قال أكفار هم؟ قال علي رضي الله عنه لا، ليسوا كفارا، من الكفر فروا، من الكفر فروا، هم هؤلاء بالعكس هؤلاء يعني لا ليسوا متساهلين في الدين، وإنما هم أشد من الصحابة مبالغة في التمسك بالدين، لكنهم على ضلال، من الكفر فروا. قالوا إذن منافقون؟ قال لا، إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا، كما تعرفون أنهم كانوا أهل قيام ليل وقراءة قرآن، وإن كانوا يعني يكتفون بظواهر القيام والصلاة ولا يتجاوز الإيمان حناجرهم. قالوا فما هم؟ يعني إذا ما كانوا كفار ولا منافقين، إذن هل هم مؤمنين يعني؟ فقال لا، وإنما إخواننا بغوا علينا، يعني عندهم شيء من البغي، إخواننا بغوا علينا، يعني أعطاهم صفة المواطنة، أعطاهم ماذا؟ صفة المواطنة، إخواننا بغوا علينا، هذا خرجوا علينا وبغوا علينا واعتدوا، فنحن نقاتلهم لأنهم يستحقون هذا، لكن لا نكفرهم، لا نكفرهم ولا نبغي عليه نقابلهم بغيا ببغي. من المهم جدا أيضا أيها الإخوة أن نراعي قاعدة عدم المعاملة بالمثل، مما يكرس الخلاف في كثير من الأحيان والنزاع الذي يقع بين الناس، أن كل واحد من المختلفين يعامل صاحبه هذا كفره فيعود مرة أخرى ويقتص منه بتكفيره، وهذا بغى عليه بظلمه والتجاوز عنه أو حرم بعض حقوقه، فيقوم هذا أيضا ويقتص منه ويبغي عليه، هذا خانه في موقف معين كان يحتاج أن ينصره فيقوم ذاك فيخونه ويغدر به في موقف يحتاج فيه أن ينصره. وقد روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، حتى ولو خانك أخوك فإنه لا ينبغي لك أن تخونه، وإنما تؤدي له حقوقه كاملة. لاحظوا الآن نحن نتكلم عن أخوك الذي عن أخيك الذي خانك، الذي خانك يعني هو ارتكب ذنوب ومعاصي واعتداء وبغي، ومع ذلك ليس من حقك أن تخونه أو تغدر به، أو إذا سرق منك تذهب وتسرق منه، هذا ليس من الصواب في شيء. بعد ذلك أريد أن أقول إن الله سبحانه وتعالى حينما كان يبعث أنبياء بني إسرائيل، كان تعرفون أن بني إسرائيل كانوا أقواما فيهم نزعة الشر والفساد والتعنت وازدراء الحق وازدراء الأنبياء، كان عندهم نوع من النخو والكبر، وكانت أخلاقهم أخلاق الذل والمهانة والبعد عن العزة، فكان عندهم كثير من البغي والتعنت. فكان المطلوب أن يبعث إليهم أنبياء على مستوى عالي من القدرة على إدارة هذه الأخلاق السيئة. فيقول الله سبحانه وتعالى في قصة موسى عليه السلام: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، قصة موسى عليه السلام في سورة طه: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في اليم، فاقذفيه في التابوت فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الشاهد: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. المطلوب ممن يدبر النزاع والخلاف ويتصدى لإدارة الخلاف ودعوة الناس أن يتصف بهذين الوصفين، شروط تدبير الخلاف بين الناس، الشروط الذاتية، يعني الصفات الذاتية. الأول: ألقيت عليك محبة مني، أن يحرص أشد الحرص أن لا يجرح قلوبنا، أن يكون محبوبا ومقبولا، أن يكون له قبول عند الناس، والناس لا يقبلونك إلا بثمن، وهذا الثمن هو أن تكون متبسطا منفتح القلب منشرح الصدر لهم ولمشاكلهم، مختلطا بهم معالجا لهمومهم، تشاركهم في أفراحهم وأتراحهم. فالأنبياء عليهم السلام لم يكونوا يسكنون أبراجا عاجية ويهبطون على الناس هكذا يعلمونهم الصلاة ثم يصعدون إلى أبراجهم، لا، وإنما كانوا كما وصفهم ربهم تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. الأسواق معناها الشوارع والطرق ومجامع الناس ومحلات التجارة والصناعة والزراعة وكل شيء، يعني يختلط بالناس في كل أماكنهم. فالمطلوب من ممن يتصدى للإصلاح وجمع القلوب ونحو ذلك أن يكون فيه ما كان في الأنبياء عليهم السلام من المحبة، يكتسب محبة الناس، وهذا مطلوب. ومطلوب أيضا أن يدعو الإنسان الله سبحانه وتعالى أن يحببه إلى قلوب الناس، وأن يحبب الصالحين إليه، أن يحبب الصالحين إليه ويحببه إلى قلوب الناس. وهناك مجموعة من المهارات في التواصل مع الناس والقدرة على مخاطبتهم واختيار أحسن الألفاظ وأجملها، هذه تحتاج من الإنسان أيضا أن يطور نفسه في هذه الأشياء. الشيء الثاني: التربية الجادة، أن يكون هؤلاء الذين يديرون النزاع بين الناس أن يكون عندهم كما قال الله سبحانه وتعالى: ولتصنع على عيني، صناعة المربين، صناعة، والصناعة معناها أنه في نوع من التقنين والتنظيم، يعني في قوانين تربوية يعني بناء عليها بنينا هذا العالم. فالعلماء الكبار يمرون بمراحل من التربية والتأهيل، ولذلك كانوا يمدحون العالم الذي يتربى على أيدي العلماء، لأن العلماء عندهم من السمت والهدي والخلق والتواضع ما لا يكون عند غيرهم من غير العلماء. فإذا الأمر الأول المحبة، محبة القلوب له. الشيء الثاني أن يكون متربيا، لأنك إذا تصديت لإدارة النزاع والخصومة بين الناس فمن الطبيعي أن ينوشك منهم شيء من الأذى، يعني إذا ذهبت أن تطفئ النار، لو افترضنا لا قدر الله أنه نشب حريق في بيت فدخلت لتطفئ هذه النار، أليس ينالك شيء من الحرق وشيء من السواد؟ هذا طبيعي جدا. فلذلك يحتاج الإنسان إلى صبر ومصابرة وتحمل كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قصص معروفة. هناك ذكر العلماء مجموعة من الحلول لمسألة إدارة النزاع، يعني لو وقع نزاع بين العلماء أو بين العلماء وخصومهم، سواء كانوا من العلماء أو غير العلماء. هناك بعض المشاكل وبعض الفتن وبعض القضايا وبعض الملفات التي تقع في الواقع وأحيانا يذكر فيها اسمك أو تحتاج أنك تتكلم فيها في بعض هذه المسائل أو القضايا والخصومات، أفضل حل فيها كما قال العلماء أن تتجاهلها. هذه أهم مهارة من مهارات العالم، أن يتجاهل، أن يسكت، أن يعرض، أن يعرض عن الجاهلين وأعرض عن الجاهل. هذه مهارة الترك، مهارة ترك الخصومات، وهذه ترى صعبة، يعني ليس هي في الظاهر أنه سهلة أن الواحد يترك، أليس كذلك؟ يعني قد يقول القائل منا يعني سهل الواحد إذا شاف خصومة يتركها. لا، في كثير من الناس ما يتحمل، يعني مجرد أنه واحد يرد عليك يعني خلاص تقوم النخوة والغضب والنفس السبعية اللي تحاول أن تفتك بالمخالفين. فمهارة الترك والإعراض عن الجاهلين هذه من أعظم المهارات التي كررها القرآن كثيرا، مهارة الترك. من يعطينا شاهد في القرآن الكريم على مهارة الترك؟ وأعرض عن الجاهلين، وأيضا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. لاحظ اللغو، وش معنى اللغو؟ مو مجرد كلام فاضي، لا، ممكن هو يكون كلام فيه إيذاء لك أو انتقاد لطريقتك أو منهجك أو إلى آخره. فهنا أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمال، يعني في نوع من إيش التسامح ويعني الإعراض. فأيضا هذه من الآيات. وأيضا نعم، أحسنت، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال سلام عليكم. أحسنت شيخ شريف، صح شريف؟ بارك الله فيك. وش الآية بس ذك؟ أي سلام، قال سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. أي قال سلام عليك، استغفر لك ربي، قصة إبراهيم عليه السلام. أنا أبغى الآية هذه، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. الجاهل قد يكون فاقدا للمعرفة، قد يكون فاقدا للأخلاق وليس المعرفة. تعرفون الجاهلية، لماذا سميت جاهلية؟ الجاهلية لماذا؟ ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، يعني كلمة الجاهلية في القرآن والسنة، هل المقصود بها انعدام العلم؟ يعني هل كان العرب قبل الإسلام ما عندهم أي علم؟ لا، كان عندهم علوم ومعارف، أصحاب تجارة، أصحاب صناعة، أصحاب زراعة، أصحاب علم بالنجوم، بالرياح، بالجغرافيا، يعني الجبال، يعني يعرفون أشياء كثيرة ما تعرفها الأمم العجمية. يعني فإذا ما الجهل الذي كان عند العرب؟ الجهل ليس هو الذي يقابل العلم، وإنما الذي يقابل الحكمة. الجهل الذي يقابل الحكمة، يعني ممكن تنشأ معركة عمرها 40 سنة بسبب ناقة. بسبب ماذا؟ بسبب ناقة. وطبعا ألحق بالناقة أي شيء آخر من الأشياء التي يعني لا, 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 لا تساوي ما يبذل فيها من الدماء وغيرها. فإذا المهارة الأولى في تدبير وإدارة الخصومات والنزاع مهارة الترك. ولو تأملتم القرآن والسنة ستجدون كثير جدا مهارة الترك هذه موجودة بشكل كبير، وهي تحتاج كما قلت تربية، تحتاج تربية. معظم الناس لا يتحمل، لا بد أن يدخل إما بالغيب، يغتاب خصومة أو ينم عليهم أو ينقل عنهم الكلام، ولا يعني لا بد أنه يدخل في الموضوع. فتحتاج إلى قدر من التربية، الصبر الجاد والتأهيل النفسي. النوع الثاني أو النمط الثاني أو الطريقة الثانية لمعالجة الخلافات التعايش. بعض القضايا والخلافات لا تستطيع أنك تتجاهلها لأنه موجود، هو أخوك في البيت ولا إمامك في المسجد ولا جارك ولا في جماعة المسجد ولا زميلك في الكلية، الجامعة، المدرسة، في العمل. يعني هذه لا يمكن أن تقول فيها أنك تتجاهلها، هذه تحتاج أنك يعني يكون عندك فسحة نفسية أكبر فتتعايش معه، تتعايش معه حتى وإن كان مبتدعا. يعني المبتدع أحيانا أو الكافر أيضا تحتاج أحيانا أنك تتعايش معه وتبذل له من الخير والبر بقدر ما يؤلف قلبه. وعندنا في شعائر الإسلام اختص الله شعيرة الزكاة، هذه الشعيرة العظيمة اختص واحدا من مصارفها التي سماها الله سبحانه وتعالى بنفسه، قال والمؤلفة قلوبهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم، السؤال هنا كيف تعطي من هم المؤلفة قلوبهم؟ هل هو الكافر الذي نرجو أن يسلم، أو هو مسلم لكنه يعني ظالم وباغي وسفيف فنعطيه ونسكت شره، هذا أو هذا؟ وأيهما الراجح ولا كلهم سواء؟ بعض العلماء قال لا، الزكاة شعيرة تعبدية ولا تعطى إلا للمسلم، قالوا لا تعطى للمسلم. الصدقة ممكن تعطى غير المسلم، لكن الزكاة لا تعطى إلا للمسلم. فردوا عليهم قالوا لا، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رؤوس الكفر مثل أقرع بن حابس وعين بن حصن، قالوا لا، هؤلاء أسلموا فيما بعد وصار النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم يعني، لكن قبل ذلك ما كان يعطيهم، يعطيهم من الفي من نحو، لكن ما يعطيهم من الزكاة. على كل حال المسألة خلافية، والأقرب الله أعلم أنه لو احتجنا إلى إعطاء كافر بس بشرط أن يكون له وزن في قومي وكذا، إما أنه يرجى إسلامه فيسلم بإسلامه العدد الكثير، أو على الأقل أن ندفع شره ونكف أذى عن المسلمين، فهذا خير عظيم. فإذن التعايش وتأليف قلوب المخالفين، سواء كان هؤلاء المخالفين مخالفين لنا في الفروع أو في الأصول أو في أصول الإسلام الكلية مثل بعض البدع الكبيرة، وهؤلاء ما نستطيع أن نتجاهلهم لأنهم موجودين معنا معك في لجان، في لجان في الدولة، في وظائف، في أعمال، يعني ما تستطيع تقول والله أعيش له، ما تقدر. فعلى كل حال من يخالط مثل هؤلاء يحتاج أيضا قدر من أخلاق الأنبياء عليهم السلام اللي كانوا أيضا يكون عندهم قدر من التأليف. والله عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، على قاعدة البر يعني. فهذه طريقة أيضا أخرى، وطبعا هذه طريقة التعايش يعني تختلف عن طريقة التجاهل. الثالث يعني في طريقة ثالثة، وهي طريقة أنك تتجه إليه وتسوي الموضوع يعني في بعض القضايا لو تركتها تجاهلتها تتفاقم، لو تجاهلتها تتفاقم وما تستطيع تتعايش معها لأن مع الوقت تزداد. فأفضل شيء أنك تتجه إلى أصل خاصة إذا كان المشكلة محصورة في شخص معين وفهم غلط أو فهم بطريقة غير جيدة، أو يحتاج أنك يعني تبذل له شيء من التنازل عن شيء من الدو يعني من باب يعني المداراة ونحو ذلك، فهذا أيضا جيد ومطلوب يعني. وهذا التسوية زين حتى يعني في كثير من الأحيان يكون جيدا مع كبار القوم يعني بعض المسؤولين وبعض الذين لو سافر الواحد بعض البلدان يحتاج أحيانا بعض القضايا لا تحل إلا بالتسوية، فهذه تحتاج. والتسوية أحيانا يكون لها ثمن، يكون لها ثمن ببذل شيء من المال. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف الناس بماله وبأخلاقه عليه الصلاة والسلام. هذا الثالث، إذن التجاهل، الثاني التعايش، الثالث التسوية. الرابع في بعض النزاعات ما ينفع فيها لا تجاهل ولا تعايش ولا تسوية، وإنما تحتاج فيها أنك يعني تقوم بدورك كما يقوم الآخرون بدورهم، فهذه فيها نوع من المنافسة. في بعض المجالات تحتاج أنك تنافس الآخرين، تنافسهم على العمل والدعوة ونحو ذلك. فالتنافس أيضا هذه قاعدة من القواعد الشرعية. وأحيانا لا تنافسهم وإنما تشاركهم إذا كان في نوع من التكامل بينك وبينهم وأنت مختلف معهم نوعا ما، ممكن يكون في نوع من المشاركة والتشارك. فهذه من القواعد. وهنا قواعد أخرى، أنا بس لخصت أهم القواعد التي أرى أنها مهمة في إدارة النزاع والخصومات، يعني على سواء كان بين المسلم وغير المسلم أو حتى بين المسلمين بعضهم ببعض. أنا أريد أن أقول إن هذه في النزاعات الجزئية، لكن في الأمور الكبرى اللي تمر في البلدان وأحيانا يعني تكاد تعصف بالأمة أو تعصف بالبلد بكامله، فهذه المفروض أن نتنازل عن كثير من الأشياء ونجمع الكلمة على الخير والأفضل وإن كان مرجوحا، وإن كان مرجوحا. وإذا قال العلماء الاجتماع على المرجوح خير من التفرق على الراجح. ويدل لذلك ما رواه ابن أبي شيبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبي بن كعب، وكان من أئمة الصحابة وعلمائهم ومجتهديهم، كان قد اختلف في مسألة من المسائل العامة، فلما عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لهما اجتمع على قول واحد حتى يجتمع الناس بقولكما، فعن ولو اختلفتما فعن أي فتياكما يصدر الناس. إذا اختلفتم في هذه المسألة المركزية التي لها ما بعدها فيتبع الناس من؟ إذا اتبعوا هذا انشق الصف، وإذا اتبعوا ذاك انشق الصف. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله يبين ما يقابل ذلك من الأمور التي فيها سعة، قال ما أحب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلفون، وإنما اختلافهم رحمة، لأنه لو كان قولا واحدا لكان الناس في ضيق، وإنهم كانوا أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ رجل بقول أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكان سنة. الآن أنا أريد أن أذكر بعض الأمثلة يا إخواني التي تبين أن الأئمة كانوا يختلفون وما كان بينهم أي شيء من الحرج أو الاتهامات، قد يقع بينهم الرد العلمي لكن على قاعدة التعاذر والتفهم. مثال ذلك في أبواب الطهارة، مثلا أبواب الطهارة لو رأينا إلى المذاهب الأربعة أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد، هؤلاء هم أئمة الأمصار وهم القدوات المتبعون في بلدان المسلمين قديما وحديثا. هؤلاء الأئمة الأربعة مواقفهم غريبة شوي يعني لو تأملناها، مثلا في أبواب الطهارة والنجاسة، مثلا في أبواب الطهارة الإمام مثلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يشدد في أبواب، والإمام مالك يخفف في أبواب أخرى والعكس صحيح. مثلا في المشروبات أشياء المشروبة الإمام أبو حنيفة يتساهل جدا حتى إنه يبيح النبيذ من غير العنب، من غير نبيذ العنب الني، ولا يعتبره خمرا، حتى نبيذ التمر، حتى نبيذ التمر والزبيب لا يعتبره خمرا وإنما يسميه سكرا، كما قال ربنا تبارك وتعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يقول هذا ليس خمرا هذا سكرا، ويحرم هذا وهذا إذا كان مسكرا، إذا كان مسكرا من نبيذ العنب المشتد أو من نبيذ التمر والزبيب، وما سوى ذلك من الشعير ونبيذ مثلا التمر المطبوخ والزبيب المطبوخ حتى ولو كان يسكر كثيره فإن أبا حنيفة لا يرى تحريمه، لا يحرمه. لو شرب شيئا يسيرا من المسكر من التمر أو الزبيب أو الشعير لا يرى هذا حراما. ولم يكن فقط أبو حنيفة وحدك، كل أهل العراق، ما كان في أهل العراق، وطبعا العراق كانت هي المصر الأكبر، كانت دار الخلافة، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله كان وحده لوحده هو الذي يحرم النبيذ هذا الذي هو من غير العنب، حتى إن الرجل إذا دخل العراق وسأل ما الذي يحرم النبيذ قالوا ما في إلا هذا الرجل أحمد بن حنبل، أما باقي الأئمة سفيان على أبو حنيفة محمد بن الحسن أبو يوسف كل أئمة العراق ما يحرمونه. هذا نوع من التساهل أو التخفيف يعني خلنا نقول أو تساهل يعني في هذا الأمر، لكن طبعا جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجمهور الأمة وجمهور الأئمة علماء المدينة ومكة والشام يعني الأوزاعي في الشام والليث في مصر والإمام مالك وجمهور أهل المدينة وأهل مكة كلهم يحرمون ما يسكر إذا أسكر الكثير فيحرمون القليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. فإذن هنا اختلاف، أناس يشددون فيحرمون كل ما يسكر، وهناك أناس يخففون فيحرمون فقط ما كان من العنب أو التمر أو الزبيب إذا كان غير، أما إذا كان مطبوخا ولو كان مسكرا عندهم فإنه يمنعون فقط أن يسكر، أما إذا شرب قليلا لا يسكر يقولون لا بأس به. وفي المقابل أبو حنيفة أيضا في أبواب النجاسة، أو عفوا في أبواب مثلا الميتات والمطعومات مثلا، أبو حنيفة رحمه الله يشدد والإمام مالك يتساهل. يعني مثلا الإمام مالك يبيح من الحيوانات أو الدواب أو البهائم كل شيء يعتبره طاهر، كل ما دب ودرج على وجه الأرض يعتبره طاهرا، لأنه يرى أن العلة في الطهارة هي الحياة، فأي شيء حي فهو طاهر. وطبعا يستثني الخنزير لأنه نص عليه القرآن بأنه رجس، وما سواه حتى الكلب عنه تعرفون فيه روايتين، قال إن مرة أنه طاهر ومرة قال أنه توقف فيه. وأما إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، هذا يرى أن هذا تعبدي وأنه غير معقول المعنى ولا يفهم، فنأخذه ونتلقاه تلقي التعبد ولا نقيس عليه. ولذلك يبيح مثلا أكل كل ذي مخلب من الطير، كل الطيور من العقبان والعقاب والنسر ومثلا الصقور وكل ما يطير في السماء حتى ولو كانت ذات مخالب هي مباحة عند وطاهرة عند الإمام مالك رحمه الله. وكذلك الحشرات مثلا، أنواع الحشرات التي تطير والتي تزحف والتي والعقارب والحيات إلى آخره كلها طاهرة، لأن العلة ماذا؟ هي الحياة عنده، لأن يعتبر أن النجاسة هي نوع من التعفن، والتعفن لا يدرك الحي وإنما يدرك فقط الميت. يقول لك مثلا الناقة إذا ماتت تعفنت، فنحن متفقين على أنها هي حية طاهرة، فإذا ماتت اتفقنا على أنها نجسة، إذا ما هي العلة عنده؟ يقول العلة هي الحياة. في المقابل الإمام أبو حنيفة يقول لا، ليست العلة الحياة وإنما العلة الخبث، فالله عز وجل قال يحل لهم الطيبات عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم عليهم الخبائث، فكل ما كان خبيثا فهو محرم. ولذلك في أشياء كثيرة تحرم عنده، مثلا الخيل عند أبي حنيفة حرام لا يجوز أكله، والضب مثلا محرم، وهذه تعرفون أن فيها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث فاطمة رضي الله عنها أو أسماء رضي الله عنها أنهم نحروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فأكلوها، وكذلك الضب عرض على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مد يده قيل له إنه ضب يا رسول الله، ضب حنيف، فكف يده فقالوا حرام يا رسول الله، قال لا وإنما كرهته لأنه لم يكن بأرض قومي، قال فتله خالد بن الوليد رضي الله عنه وأكله أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. فالمقصود أن الأئمة أحدهم أحيانا يشدد في شيء والآخر يخفف في شيء، وكلهم مقصودهم الدليل والنص والمعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى، ما كان أحد منهم يتهم الآخر بأنه متشدد أو متساهل، مع أنه واضح أن فيه أحد يشدد من هنا وأحد يخفف من هنا. الإمام الشافعي رحمه الله كان يشدد في النجاسة تشديدا بالغا، حتى إنه مثلا ينجس، وين عثمان ينجس إيش يا عثمان؟ بول وروث، كل مأكل كل شيء من المأكول اللحم وغير مأكول اللحم. ففي حين أن الإمام أحمد والإمام مالك رحمهم الله يرون أن بول وروث المأكول اللحم أنه طاهر، على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في مرابض الغنم، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم فقال نعم، وصلى فيها كما ثبت في الصحيحين. فالإمام الشافعي يقول لا، الصلاة في مرابض الغنم إذا كانت ما فيها بول ولا بعر. قالوا طيب ما في أصلا ما في غنم فيها مرابض غنم ما فيها. وبعدين يقولون قالوا له ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سجادات، ما عهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على، إذا أراد أن يصلي صلى على السجادة، وهذا نادر جدا، وإلا فالعادة أنه يصلي على التراب على الحصى على، ولذلك صلى في مرابض الغنم على ما فيها من مخلفاتها. فالقصد، ولذلك الإمام الشافعي لا يرى لا ينجس كل أنواع هذه الفضلات إلا ما لا يدركه الطرف من النجاسة. يعني لو أصابه، يعني مثلا لو وقع الذباب على نجاسة ثم وقع على ثوب الإنسان، يقول لك هذا شيء لا يدركه الطرف، فهذا يعفى عنه، وما سوى ذلك فيشدد فيه تشديدا بالغ. وأما الإمام أبو حنيفة فكان يتسامح في هذا تسامحا شديدا، حتى إنه يعفو عن النجاسة المغلظة إذا بلغت قدر درهم، الدرهم البغلي، الدرهم هو بقدر، قالوا بقدر راح وسط راحة الكف، يعني إذا أخذت راحة الكف ورسمت دائرة على وسطها بقدر هذا يعفى عنه عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله من النجاسة المغلظة. قال لأنه لا ينفك الإنسان، لا ينفك الإنسان من ماذا؟ من التلوث بهذه الأشياء، وخاصة إذا كان مثلا امرأة مرضع أو امرأة عندها طفل ونحو ذلك، هذا لا تنفك عنه النساء غالبا يعني. فرد عليه الجمهور قالوا لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل الذي يعذب في قبره بسبب ماذا؟ بسبب أنه كان لا يستبرئ من البول، كما ثبت في الصحيح لا يستبرئ من البول، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، معنى هذا أنه كان يعني شيء يسير ومع ذلك ما استبرأ منه فعوقب بهذه العقوبة. إذن نلاحظ أن الأئمة رحمهم الله على تحريم للسنة والخير كانوا يتفاوتون، مرة واحد يشدد والآخر ييسر، ثم يأتي واحد في المقابل يشدد والثاني ييسر وهكذا. يعني في أبواب العقود مثلا الإمام أحمد يتساهل ويتسامح جدا فيبيح كل شرط لا يخل بالعقد، والأئمة الآخرون لا يشددون فينهون عن الشرط الذي في البيع ويقولون نهى عن بيع وشرط، فيرد عليهم الإمام أحمد يقول هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون يقع بينهم هذا الحوار والنقاش لكن على قاعدة العذر والمحبة. وسيأتينا الآن يمكن إن شاء الله بعض الأمثلة، لكن هذا العرض يبين أن الخلاف موجود والتعايش معه موجود، هذا شافعي وهذا حنبلي وهذا مالكي، هذا في المذاهب الفقهية في العبادات والمعاملات، وحتى أيضا في الاختيارات السياسية والاجتماعية أيضا هذا يقع، يعني يقع كما يقع في الفقه يقع في الاجتماع والاقتصاد والسياسة وفي كل شيء. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.